بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. يقصد الشيخ عليه رحمة الله تعالى من ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد أن يثبت وأن يبين للناس أن بعض هذه الأمة قد يعبد غير الله سبحانه وتعالى، أن بعض هذه الأمة قد يعبد غير الله سبحانه وتعالى ويقع في الشرك بالله عز وجل. لماذا يذكر الشيخ مثل هذا مع أن هذا الأمر قد يقول قائل واضح ومعروف، نجد بعض الناس من هذه الأمة يشرك بالله سبحانه وتعالى؟ يقصد الشيخ عليه رحمة الله تعالى من إيراد هذا الباب أن يرد على أقوام يزعمون أن الشرك الأكبر لا يقع في الأمة. يقول بعض الناس إن الشرك الأكبر لا يقع في هذه الأمة، لذلك أورد الشيخ هذا الباب ردا على هؤلاء الناس. لماذا يقولون، يعني قد يقول قائل وما الخطورة من كلامهم عندما يقولون إن الشرك الأكبر لا يقع في الأمة؟ يعني الذبح لغير الله والنذر لغير الله والسجود لغير الله وغير ذلك، هذا لا يعتبر من الشرك الأكبر وهذا لا يخرج من الملة. وهذا القول طبعا مصيبة كبرى، نسأل الله العافية والسلام. لذلك هؤلاء الأقوام عندما يرون التوحيد والتوحيد والتوحيد يقول لك إيش هذا التوحيد؟ هل هو كالوضوء ينتقض؟ أنتم تدندنون على التوحيد دائما؟ نقول نحن نتكلم عن التوحيد لأنه يتعلق بحق من حقوق الله سبحانه وتعالى. الآن عندنا قولين. القول الأول يقول أن الشرك الأكبر يقع في هذه الأمة، هذا الذي يريد أن يثبته الشيخ. والقول الثاني يقول إن الشرك الأكبر لا يمكن أن يقع في هذه الأمة. ما دليل أهل القول الثاني الذين يقولون إن الشرك الأكبر لا يمكن أن يقع في هذه الأمة؟ استدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. نعيد الحديث مرة ثالثة. إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. نقف وقفة إخواني الكرام مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في التحريش بينهم، وقفة تربوية، لابد أن نراجع أنفسنا في مثل هذا الأمر. من الأمور العظيمة التي يحرص عليها الشيطان والعياذ بالله أن يزرع العداوة والبغضاء في نفوس الناس، وكلما زادت العداوة والبغضاء كلما فرح الشيطان أكثر وأكثر. من يعرف دليل هذه النقطة؟ كلما زادت العداوة والبغضاء كلما فرح الشيطان أكثر وأكثر. لا لا، ليس هكذا. دليل أريد الآن أن هذا يفرح الشيطان أكثر وأكثر. تفضل. نعم. أنت وفي رواية فيلتزمه. نعم صدق أخونا جزاه الله كل خير. الدليل على هذا قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الحديث إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يأتي إلى يعني جنوده وأتباعه فيقول أولهم لم أزل بفلان حتى فعل كذا وكذا، قال ما فعلت شيئا، يوشك أن يتوب. لم أزل بفلان حتى فعل كذا وكذا، قال لم تفعل شيئا، يوشك أن يتوب. يقول الآخر لم أزل بفلان حتى طلق زوجته، قال أنت فيأتي فيلتزمه. والحديث صحيح. لماذا فرح الشيطان بهذه الفرقة؟ لأنه فراق لا رجعة بعده إلا بشروط وضوابط عظيمة وكثيرة جدا. فمن الأمور العظيمة التي يحرص الشيطان عليها أن يغرس العداوة والبغضاء بين الناس. لذلك أمرنا رب العالمين: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. لماذا؟ الشيطان غالبا ما يستغل أمور الألفاظ، فلان قال كذا أكيد يقصد كذا وكذا، فلان قال هذه العبارة هو أكيد لا يحبني أو غير ذلك، فيزال الشيطان بهم حتى تصل بهم الأمور إلى مراحل متردية، نسأل الله العافية والسلامة. وخاصة بين الزوجين موضوع الطلاق، ما يأتي الرجل يطلق زوجته بين يوم وليلة، ألفاظ وعبارات متساهل فيها ثم بعد هذا تقع الكارثة، نسأل الله العافية والسلامة. نعود لدرسنا. يقول هؤلاء: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يعني في الجزيرة العربية لا لن يعبد الشيطان، لأنه قد يأس، لأنه قد يأس فلن يعبد الشيطان. طبعا هذا الكلام كلام خطأ، يكذبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويكذبه أيضا الواقع. ما الذي يكذبه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ النقطة الأولى، إخباره صلى الله عليه وسلم أن فئاما من أمته ستعبد الأوثان، يأتي معنا الحديث في نفس الباب، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن فئاما أقواما من أمته ستعبد الأوثان، إذن عبدوا غير الله سبحانه وتعالى ووقعوا في الشرك الأكبر. واضح الآن الدليل إخوان الكرام؟ نعيد مرة أخرى، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما من أمته سيعبدون الأوثان، هذا يكذب أو يبطل استدلال القوم الحديث الذين يقولون إن الشرك الأكبر لن يقع في هذه الأمة. عبادة الأوثان شرك أكبر ولا ليس شرك أكبر؟ شرك أكبر، إذن سيقع في هذه الأمة، سيقع في هذه الأمة. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع الشرك الأكبر في جزيرة العرب، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب ألياف نساء دوس على ذي الخلصة، أي حتى معنى الحديث يعني يعبد نساء قبيلة دوس ذي الخلصة، هذا صنم من الأصنام موجود في الطائف، كان يعني موجودا في الطائف. إذا وقع الشرك الأكبر في جزيرة العرب أم لم يقع؟ وقع الشرك الأكبر في جزيرة العرب. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، الأليات المؤخرة، الأليات المؤخرة على ذي الخلصة اسم صنم، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذا الدليل الثاني الذي يكذب هذا الاستدلال. الدليل الثالث إخوان الكرام، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ألم يرتد بعض قبائل العرب؟ ارتدوا. إذن كيف تقول الشرك الأكبر ما يقع في هذه الأمة وقد ارتد قبائل من العرب وعبدوا غير الله سبحانه وتعالى، رجعوا إلى عبادة يعني غير الله سبحانه وتعالى؟ قد يقول قائل، الآن نعيد مرة أخرى لعل بعض الأخوة ما كتبوا، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما من أمته سيعبدون الأوثان، يأتي معنا الحديث، هذا الدليل الأول الذي نبطل به استدلالهم بالحديث. الدليل الثاني أن بعض قبائل العرب ارتدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقع الشرك الأكبر في الأمة، هذا دليل واضح وبين. قد يقول قائل، إذا ما معنى الحديث يعني إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ نقول معنى هذا الحديث يأس الإنسان من شيء لا يعني عدم وقوعه، يأس الإنسان من شيء لا يعني عدم وقوعه. قد يقول قائل، حاولت في موضوع لما يأست منه، هل معنى هذا إن ما يقع؟ لا، لأن وقوع الشيء هذا بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. أنت قد تظن أن الشيء هذا ما يقع، لكن في علم الله سيقع هذا الشيء، فالشيطان ظن أن الشرك لن يقع في جزيرة العرب، ولكن الله سبحانه وتعالى في علمه مقدر هذا الأمر، في علمه مقدر مثل هذا الأمر. نعيد مرة أخرى الوجه الأخير، يأس المرء من شيء لا يعني عدم وقوعه. قد تسعى في موضوع تقول وصلت مرحلة اليأس، لكن يأتيك الفرج من عند الله سبحانه وتعالى، في ظنك وفي علمك أن هذا الشيء ميؤوس منه، لكن في علم الله يقع ولا ما يقع، قد يقع وقد لا يقع. وكذلك في هذا الحديث، وكذلك هذا هو معنى هذا الحديث، أن الشيطان في ظنه وفي علمه إن الشرك أو لن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكن في علم الله سبحانه وتعالى سيقع مثل هذا الأمر. وبعض أهل العلم نبه على فائدة لطيفة في الحديث، يعني يبين بطلان استدلال المتصوفة بهذا الحديث، إن الشيطان أيس أن يعبده، أكمل الحديث، المصلون، من صلى الصلاة الحقيقية هل يعبد الله أم يعبد غير الله؟ الصلاة الحقيقية الكاملة يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا، هذه من اللطائف التي يذكرها أهل العلم. لكن أيضا إخواني الكرام في الحديث تنبيه عظيم جدا، تنبيه مهم جدا لكل إنسان حتى يستشعر نعمة الله عليه، الجزيرة العربية معقل الإسلام الأخير، وهذا أمر لا أظن يشك فيه أي إنسان. إذا اتجهت إلى خارج جزيرة العرب لعلك تستشعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. الإنسان يستشعر عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. إذن الآن رددنا على هؤلاء القوم الذين يقولون إن الشرك الأكبر لن يقع في هذه الأمة، قد يقول قائل وما دليلكم أنتم أن الشرك الأكبر سيقع في هذه الأمة؟ نقول الآن نشرح في شرح هذا الباب ويتضح بإذن الله سبحانه وتعالى الأدلة الكثيرة التي تدل على مثل هذا الأمر. قال وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الذين أوتوا نصيبا من الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون بالجبت والطاغوت. ما هو الجبت؟ الجبت إخواني الكرام كل ما عصي الله به أو عصي به النبي صلى الله عليه وسلم مما له دخل بالعقيدة، كل ما عصي الله أو عصي به النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل العقيدة، في مسائل العقيدة، هذا هو الجبت، يشمل السحر، الكهانة، الشعوذة، الطلاسم، الذبح لغير الله، كل ما عصي الله به أو عصي به النبي صلى الله عليه وسلم مما له دخل بالعقيدة يسمى الجبت، مما له دخل بالعقيدة يسمى الجبت. يؤمنون بالجبت والطاغوت، الطاغوت مأخوذ من الطغيان، مجاوزة الحد، سيأتي باب خاص يتعلق بالطاغوت، الطاغوت مأخوذ من الطغيان، مجاوزة الحد. ما معنى هذه الآية؟ رب العالمين يخبر عن فئة من اليهود والنصارى عصوا الله عز وجل في مسائل تتعلق بالعقيدة وعبدوا الطاغوت. نعيد مرة أخرى، رب العالمين يخبر عن فئة من أهل الكتاب عصت الله عز وجل في مسائل تتعلق بالعقيدة وعبدوا الطاغوت، نسأل الله العافية والسلامة. قد يقول قائل الباب يتكلم باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان والآية تتحدث عن اليهود والنصارى، نقول ضع على الآية واحد وسنعود إليها مرة أخرى إن شاء الله تعالى. قال وقول الله تعالى، أخوان الكرام واضح وجه يعني الآية وتفسيرها الإجمالي واضح، وجه الاستدلال سنعود إليه لكن تفسير الإجمالي جيد. ما أخبار الله ماذا؟ أخبار الله عن الآية. قد ما معنى هذه الآية؟ رب العالمين يخبر في هذه الآية أن طائفة من اليهود والنصارى عصوا الله عز وجل في مسائل العقيدة وعبدوا الطاغوت، هذا معنى الآية. رب العالمين يخبر في هذه الآية أن طوائف من أهل الكتاب من اليهود والنصارى عصوا الله عز وجل في مسائل العقيدة وعبدوا الطاغوت، نسأل الله العافية والسلامة. ضع على الآية واحد وسنعود إليها إن شاء الله تعالى. قال وقول الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الآية هذه كالآية السابقة تماما، يخبر رب العالمين عن طوائف من أهل الكتاب عبدوا الطاغوت. قد يقول قائل ما الدليل أن الآية في أهل الكتاب؟ من يعرف؟ أحسنت، إيه نعم، لو رفعت يدك كان أفضل، لأن بعض الإخوة ما استوعب السؤال. جيد، نقول ما الدليل على أن الآية هذه في أهل الكتاب؟ نقول وجعل منهم القردة والخنازير. ومن الذين جعل منهم القردة والخنازير؟ اليهود، نسأل الله العافية والسلامة. إذن الآية في من؟ في أهل الكتاب. الشاهد من الآية وعبد الطاغوت، أثبت أن طوائفا من أهل الكتاب عبد الطاغوت. نعيد مرة أخرى، الشاهد من الآية إثبات أن طوائف من أهل الكتاب عبدوا الطاغوت، نسأل الله العافية والسلامة. إثبات أن طوائف من أهل الكتاب عبد الطاغوت، نسأل الله العافية والسلامة. قال وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يخبر رب العالمين منكرا، يخبر رب العالمين منكرا على طائفة من الناس اتخذوا قبة ومسجدا على مكان أهل الكهف. أهل الكهف الذي ذكر رب العالمين قصته في القرآن، جعلوا عليهم وجعلوا على مكانهم قبة ومسجد. هذا رب العالمين يخبر ويذم هذه الطائفة من الناس. إذن إثبات أن أمما ممن كان قبلنا اتخذوا القبور مساجد، إثبات أن أمما ممن كانوا قبلنا اتخذوا القبور مساجد. الآية القبل ضع عليها 2، وهذه الآية ضع عليها 3. مفهوم معنى الآية إخوان الكرام؟ معنى الآية واضح؟ يخبر رب العالمين، يذم رب العالمين طائفة لما مات أهل الأرض، طائفة اتخذوا على مكان أهل الكهف مسجدا. سيأتيك الآن، لأن يعني من مجموع الأدلة عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ما يمدحهم رب العالمين أبدا، ما يمدحهم رب العالمين أبدا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد. الآية فيها تفصيلات أنا يعني آثرت ألا أذكرها للإخوة الكرام، لأن قد ندخلهم في بعض التشعبات، لكن هذا باختصار معنى هذه الآية، أنها للذم، لذم طائفة اتخذوا على مكان أهل الكهف مسجدا، نسأل الله العافية والسلامة. ضع على هذه الآية رقم 3. الآن سيأتي لنا الرابط بين هذه الآيات الثلاث وبين موضوع الباب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ أخرجه البخاري ومسلم. أظن وجه الدلالة من الآيات الثلاث اتضح إذا ربطنا الآيات الثلاث بهذا الحديث. ما وجه الربط؟ النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن من هذه الأمة من سيتبع اليهود والنصارى في جميع الأمور الكبيرة والصغيرة. واليهود والنصارى في الآيات الماضية عبدوا غير الله ولا ما عبدوا غير الله؟ عبدوا غير الله. يعني في طائفة من هذه الأمة ستعبد غير الله أم لا يوجد؟ يوجد طائفة من هذه الأمة سيعبدون غير الله سبحانه وتعالى. أعيد مرة أخرى، في هذا الحديث إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن طائفة من هذه الأمة سيتبعون اليهود والنصارى في جميع الأمور الصغيرة والكبيرة، العظيمة والحقيرة. اليهود والنصارى من خلال الآيات الثلاث عبدوا غير الله ولا ما عبدوا غير الله؟ عبدوا غير الله. فمن الأمور التي ستفعلها بعض الطوائف من هذه الأمة أنهم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. أعيد المرة الثالثة حتى يتم الاستيعاب إن شاء الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث أن طائفة من هذه الأمة سيتبعون اليهود والنصارى في جميع الأمور. وسبق لنا من خلال الآيات الثلاث أن اليهود والنصارى ماذا فعلوا؟ عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. إذن هناك طائفة من هذه الأمة سيعبدون غير الله عز وجل اقتداء واتباعا لليهود والنصارى، نسأل الله العافية والسلام. نشرح الحديث. قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن الطريقة، السنن الطريقة بالفتح أو الضم، سنن أو سنن كلاهما وارد، سنن أو سنن كلاهما وارد. الطريقة في الدين، الطريقة في الدين. من كان قبلكم حذو القدبة بالقدبة. ما معنى القدبة إخواني الكرام؟ القدبة ريشة السهم. السهم له ريشة في الطرف، النهاية، نهاية السهم. هذه الريشة لابد أن تكون متساوية مع السهم. السهم لو كان مستقيما والريشة أعلى منه، هل يمكن هذا إخواني الكرام؟ ما يمكن، لابد أن تكون الريشة هذه متساوية تماما. كذلك طائفة من هذه الأمة سيتبعون اليهود والنصارى متساويين معهم تماما. واضح إخواني الكرام؟ نعيد مرة أخرى، حذو القدة بالقدة. القدة ريشة السهم، وريشة السهم تكون متساوية تماما مع السهم. لا يمكن تتصور ريشة أعلى من السهم، إذا لو كانت أعلى يختل الرمي، ما ينطلق السهم مستقيما. فلذلك لابد أن تكون هذه الريشة متساوية مع السهم. وكذلك طائفة من هذه الأمة كأنها في اتباع اليهود والنصارى حالها حال الريشة مع السهم، نسأل الله العافية والسلامة. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. سؤال لعل بعض أهل البر يعرفونه، لماذا خص الضب دون غيره؟ تفضل. نعم، جحر الضب إخوان الكرام ملتوي أشد الالتواء، لفات يمين يسار غير ذلك. وكذلك طائفة من هذه الأمة لو سلك اليهود والنصارى أعالي الجبال لتبعهم، نسأل الله العافية والسلامة. يمكن أن تلاحظ هذا الأمر في الأمور الصغيرة، ويمكن أن تلاحظ هذا الأمر في الأمور العظيمة. كم من مسلم إخوان الكرام اسمه عبد الله أو اسمه عبد الرحمن أو اسمه محمد أو امرأة اسمها عائشة أو فاطمة تشبهت باليهود والنصارى شر تشبه والعياذ بالله، جعل نفسه مهزلة وأضحوكة للناس. هذا طبعا أمر مشاهد، أظن لا يختلف فيه اثنين. طبعا لو دخلوا جحر أسد هل ستتبعهم هذه الأمة؟ نعم، إذا كان جحر الضب الصغير الملتوي سيدخلون معهم فيه، إذا جحر الأسد من باب أولى أن يتبعوهم فيه. وهذا من الأمور المبكية جدا إخواني الكرام، نسأل الله أن يعافينا مثل هذه الأشياء. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ الصحابة مستغربين، معقولة سيتبع طائفة من هذه الأمة اليهود والنصارى؟ قال نعم، من القوم إلا هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة. الشيخ يقول أخرجه كلمة حذو القدة بالقدة لم يخرجها البخاري ومسلم، إنما هي عند الإمام أحمد، إنما هي عند الإمام أحمد. قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض، زوى أي طوى، زوى أي طوى وجمع لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. لاحظ الفتوحات الإسلامية خذت الشرق وخذت جهة الغرب، أما الشمال والجنوب فهي أقل، وهذا مصداق لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام انتشر شرقا وانتشر غربا حتى بلغ من الأندلس إلى حدود الصين، أما الشمال ما توسع ذلك التوسع مثل الشرق والغرب، والجنوب أيضا ما توسع ذلك التوسع مثل الشرق والغرب. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي أعطيت الذهب والفضة. وقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالكنزين ملوك، يعني ملك كسرى وقيصر، ملك كسرى وقيصر. الفضة يعني كان أكثر من يعرف بها الأكاسرة، وأما الذهب فكان أكثر من يعرف بها القياصرة، وجميعهم ذهبوا وامتلكت الأمة الإسلامية أماكنهم. وإني سألت ربي لأمتي، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ألا يهلكها، ألا يهلكها بسنة بعامة، ألا يهلكها بسنة بعامة. عند الإمام مسلم ألا يهلكها بسنة عامة. ما معنى بسنة بعامة أو بسنة عامة؟ السنة المجاعة، يعني ما تصيب هذه الأمة مجاعة عظيمة فيموت ويفنى جميع هذه الأمة. ماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا رب، معنى الدعاء لا تسلط على هذه الأمة مجاعة فتفني جميع هذه الأمة. قال وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني رب العالمين ما يسلط على المسلمين عدو فيستأصل المسلمين جميعا. البيضة أمر يوضع على رأس الفارس حتى يقاتل به، يحمي الرأس من الضربات، كأنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم ما يتسلط عدو على المسلمين، بحيث إذا ضرب الرأس ماذا بقي إخواني الكرام؟ لا يبقى شيء من جسم الإنسان، فيهلك جميع المسلمين. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة. استجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. يعني لو جميع الكفار تسلطوا على قتل المسلمين لن يتمكنوا أبدا، إلا ونستثناء حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إذا وصل المسلمون إلى هذه المرحلة سلط عليهم رب العالمين عدوا عظيما، يعني قد يؤذيهم إيذاء عظيما. رواه البرقاني، هذا أبو بكر البرقاني تلميذ الحافظ الدارقطني، تلميذ الحافظ الدارقطني كان يعتني بالحديث عناية عظيمة، حتى أنه طلب من بعض الناس قال: ادعوا الله عز وجل، يعني معنى الدعاء معنى كلامي أن يخفف محبة الحديث في قلبي من شدة شغف بهذا العلم العظيم. وقد حفظ لنا علما عظيما كثيرا من علم الحافظ الدارقطني في صحيحه. يعني الآن الشاهد الآن سيأتي، ما سبق يعني جزء من حديث: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. الأئمة المضلين أمراء كانوا أو علماء، الإمام الذي يقتدى به أمراء كانوا أو علماء، إذا كانوا مضلين وضرر العالم المضل أشد أضعاف 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 ضرر الإمام المضل. لماذا؟ الإمام العاصي الإمام الفاسق ضرره معلوم معروف، لا تشبيه لا شبهة فيه. أما العالم الضال يلبس الناس، يذكر لهم آيات وأحاديث على مثل هذه الأشياء، نسأل الله العافية والسلامة. طبعا إخوان الكرام، هنا يتذكر الإنسان أمرين: الأثر المروي عن الفضيل بن عياض هذا العابد المعروف: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلت هذا السلطان. أهمية الدعاء لولي الأمر، إذا صلح تنصلح به البلاد والعباد. النقطة الثانية: أنت يا طالب العلم الواجب عليك عظيم جدا، ووجود طالب العلم الذي يمشي على المنهج السوي هذا يعتبر نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، وغنيمة ليس لبيتك فقط ولا لمنطقتك فقط ولا لمدينتك فقط، بل غنيمة للعالم الإسلامي بأسرة، وهذه نعمة عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى يمنها على عباده. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وإذا اقتتلت هذه الأمة سيستمر قتالها إلى يوم القيامة. الشاهد الآن: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. نسأل الله العافية والسلام. يعبدون الأصنام ويشاركون المشركين في عبادتهم غير الله سبحانه وتعالى. وحتى تعبد فئام أقوام وطوائف من أمة الأوثان، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يقع في الشرك الأكبر. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قد يقول قائل: عدد مدعي النبوة كثير وكبير. نقول: مقصود النبي صلى الله عليه وسلم الذين لهم شوكة وغلبة، يعني رجل كذاب تتبعه أمم عظيمة جدا جدا من الناس، هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا طبعا تنبيه إخوان الكرام، أثر ابن سيرين: إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. رب العالمين أعطانا عقل، إن الحلال بين وإن الحرام بين. لا يأتي إنسان يكذب الكذبات إخوان الكرام ثم بعد هذا يصدق ويتبع، لابد على الإنسان ينتبه. العلم ما يؤخذ عن كل أحد. والله كم من إنسان ضل الناس وأفسد عليهم دينهم ودنياهم لأنه كان مبتدعا يدعو إلى غير منهج أهل السنة والجماعة. فلذلك إخوان الكرام إلزم أهل العلم الراسخين، ترتاح بإذن الله سبحانه وتعالى. والحديث في نهايته بشارة عظيمة جدا: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. إلى قيام الساعة أو قبل قيام الساعة هذه الفئة متمسكة بدين الله سبحانه وتعالى. في حديث آخر: لا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. دين الله عز وجل محفوظ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يمن علينا بنصرة دين رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا رحمة للعالمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عندي في بالي بعض الأمور التي أنبه عليها. أسأل الإخوة سؤال: من انطبق عليه السؤال يرفع يده، وكذلك الأخوات من انطبق عليهن السؤال يرسلن ورقة بالعدد. كم من الإخوة من بداية الدرس إلى يومنا هذا لم يغب ولا يوم؟ من لم يغب ولا يوما واحدا يرفع يده. بقية الإخوة لا يوجد أحد. إذا كان يوجد من الأخوات أحد يرسلن ورقة. جيد. أنا كنت أظن أن بعض الإخوة كانوا كبار ظننتهم لم يغيبوا يوما، ولكن الله المستعان. جيد. النقطة الثانية إخواننا الكرام، غدا سنشرع في باب مهم جدا، باب ما جاء في السحر، وهو باب من الأبواب المهمة العظيمة جدا التي لها فائدة كبيرة جدا. وتنبيه إخواننا الكرام، اليوم انتهينا على حسب شرح الشيخ ابن عثيمين لكتاب التوحيد الذي فيه 3 مجلدات من المجلد الأول. رأيتم إخوان الكرام كيف أن الأعمار تمضي ولا يشعر بها الإنسان، وكذلك الأيام والعلم والزمان لا ينتظر أحدا، ومن كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. نسأل الله أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وغدا إن شاء الله سنشرح باب ما جاء في السحر، وبعده اختبار. لذلك من غاب عن درس غدا سيحرم خيرا عظيما في ظني. نعم تفضل. إن لا يزال الله عز وجل، حديث الصحابي الذي رواه الخولاني. لا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. لا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. قيل الإمام أحمد هم أهل الحديث، قال فمن القوم إلا هم. يقول هذا لماذا لا نخصص يوم الاختبار لكي يستعد الطلاب؟ العلم الذي لا يدخل معك دورة المياه كبر عليه 4 وقل السلام. العلم ينبغي أن لا يفارقك، لا تقول حتى أستعد وغير أستعد وما أدري إيش، هذه الأمور لا توجد. إذا كنت طالب علم بحق قلنا لك اليوم الاختبار، غدا الاختبار، بعد غد تدبر نفسك هنا. لكن مع هذا خصصنا يوما وأعلناه عن الاختبار. يقول هل السلفية حزب وما هي السلفية؟ السلفية إخوان الكرام طبعا ليس سلفيات البنوك طبعا، يعني السلفية إخوان الكرام منهج شرعه رب العالمين والواجب على المسلم أن يتبعه. ما معنى هذا المنهج إخوان الكرام؟ اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. هذا باختصار شديد الدعوة السلفية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قالت ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا ميزان لا يمكن الإنسان أن يطفف فيه أو يتلاعب فيه. الذي يتبع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة هو على المنهج الحق. لكن إخواني الكرام الكلام سهل والتطبيق يحتاج إلى أمر عظيم جدا. لعلك تجد بعض يعني كبار المبتدع يقول لك أنا أتبع الكتاب والسنة. أي اتباع للكتاب والسنة إذا كنت تلعب بالأحاديث لعبا عظيما؟ أحدهم من بعض الفرق التي ما يختلف الإنسان في بدعيتها وأنها من فرق الخوارج قال لي بأننا نحن نتبع الكتاب والسنة، لو رأيت صلاتهم لعلمت أن صلاتهم تخالف الكتاب والسنة. نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على المسلم إخوان الكرام أن يتبع الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، لأن بعض الناس يتبع الكتاب والسنة على فهمه هو، وهذا خطأ عظيم. الكتاب والسنة يتبعان على فهم ومنهج سلف الأمة. يقول عندما أنصح الناس بعضهم لا يستجيب لي، فيقول أحد طلبة العلم فذكر إن نفعت الذكرى، ولكن أسمع من أحد المشايخ الاستمرار وتكرار النصيحة وإن لم يستجيب الشخص، فهل هذان القولان يتعارضان؟ لا يتعارضان. انصح ولو لم يستجب ما لك أحد. مر معنا الحديث النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، أنبياء لم يتبعهم أي إنسان. فالإنسان إخوان الكرام يجتهد في الدعوة والنصيحة وإن لم يستجب لك أحد. يعني رب العالمين يحتاج إلى مراجعة، يعني ذهب المعنى الذي كان في بال. لا يتقوى الإنسان على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرا لا يعلمه. يقول في أي كتاب ذكر هذا البيت؟ هذا قد حرفه تحريفا عظيما. يحكى عن طبعا يعني عن أحد أبرز قادة بعض الجماعات الإسلامية المنحرفة أنه كان يغني أو كان يعني يقول في بعض الموالد: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، نسأل الله العافية والسلام من هذا البيت العظيم. هذا البيت إخوان الكرام ذكره أخونا الشيخ أبو عبد الله أحمد الشيخي في كتابه حوار هادئ مع إخواني، ووثق هذا البيت، فمن أراد الفائدة يرجع إلى كتاب الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن طائفة من أمتي ستعبد الأوثان ارتداد بعض قبائل العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقوم الساعة، هذا تقصده؟ لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، هذا هنا لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، والحديث صحيح. مؤخرتكم تشرح له بعد ما أتي، بس صحيح الحديث صحيح ليس بضعيف، صحيح. يقول: ما حكم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت واستدل بقول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا؟ نقول: قال الله عز وجل في القرآن: إنك ميت وإنهم ميتون. فهل بعد هذا الكلام كلام؟ انتهى الأمر. يقول: السترة واجبة أو سنة؟ نقول: الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن السترة واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، والأمر للوجوب. ما سمعت؟ مثل مؤخرة الرحل، ذراع، ذراع هنا. ورد في حديث عائشة: مثل مؤخرة الرحل. أعطينا قاعدة، أما الملي والسانتي وهذه الأمور ما نستطيع أن يعني نضبطها. لقد سأل عن عظيم: ما هي الوسائل المثلى للاستمرار في الامتناع عن العادة السرية؟ إخواني الكرام، لاحظ الحكمة العظيمة في قول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. غض البصر، عليك بغض البصر. إذا غضضت بصرك ثق تماما أن الله عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى سيبعد عنك مثل هذه المعصية. أيضا نقطة ثانية: إياك أن تجلس وحيدا. من جلس وحيدا ولم يشغل نفسه بالخير شغله الشيطان والعياذ بالله بضد ذلك. الأمر الثالث: أن تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والإنسان قد يقول قائل: إلى متى أصبر حتى تسمع قول الله عز وجل: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار؟ حتى تسمع قول الملائكة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار؟ ما سمعت؟ نعم. والصيام أيضا، والصيام أيضا، والصيام طبعا يعني من الحلول طبعا، وأعظمها طبعا إخوان الكرام الزواج. حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصل الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. هذا حديث واضح ما يختلف فيه اثنين. نطلب من الأخوات بارك الله فيهن أن يخفضن أصواتهن، ولقد نبهنا على هذا مرارا وتكرارا، ولكن لا أدري لما لا تكون الاستجابة. ونذكر البيت الذي ذكره الحافظ الشوكاني: لقد أسمعت لون أتيت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. والله المستعان. كيف أقول؟ ويقول أحد الإخوة: إذاك لا تهدي من أحببت، ولكن وإذاك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وذكر دفعت الذكرى. يقول: شخص يقرأ القرآن فأتاه شخص آخر يسأله عن مسألة فقهية، فهل يجب عليه أن يرد عليه بحديث: من كتم علما ألجمه الله برجام من نار؟ إخواني الكرام، هذا الحديث له يعني معنى يختلف عن هذا المعنى المراد، لكن ما المانع أنك تقطع القراءة ثم ترد عليه، أو تقول له: بعد أن أنتهي أرد عليه. من كتم علما، أي مما يحتاج إليه الناس، مما يحتاج إليه الناس. تجد رجل إخوان الكرام يأتي ويسألك عن حكم التمائم وأنت تعلم أنها من الشرك بالله، ثم تسكت عنه، هذا لا يصح ولا يجوز، ويصدق على الإنسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي حدود الجزيرة العربية؟ ترجع إلى فتح الباري تجد فيها جواب الحافظ بن حجر إن شاء الله تعالى. يقول هل يجوز تغميض العينين عند السجود؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أين ينظر؟ إلى موطن السجود، يعني ما كان يغمض عينيه. واضح هذا أخوان الكرام؟ أنه قال ينظر إلى مكان السجود، لو كان يغمض عينيه قال أغمض عينيه، لكن ما نقل الصحابة الكرام رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عينيه، فلذلك المسلم أخوان الكرام يصلي دون أن يغمض عينيه. يقول من هم السلف وما الدليل على وجوب اتباعهم واتباع فهم السلف؟ إخوان الكرام هم الصحابة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما الدليل على وجوب اتباعهم؟ قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، أهل الذكر هم أهل العلم. ومن هم أهل العلم بحق وحقيقة؟ هم الذين اتبعوا الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول نعم يعني المقام تعرف مثل هذا تصنف فيه كتب ومجلدات، عرفت كيف؟ هنا يقول بالنسبة للسترة جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلى سترة، فماذا يقال فيه؟ من كتب هذا السؤال؟ أخرج لنا هذا الحديث هنا، لأنه يعني نعم هذا هو الحديث، ما هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على العموم أخرجه، وإذا ما وجدت لفظه نجي في سؤال آخر إن شاء الله. هنا يقول من الأصدقاء رجل صالح لكن فيه صفة التكبر، يتكلم بأسلوب لا يليق بالمسلم، نصحته ولكن لا يستجيب، فهل أهجره لله؟ لا تهجره لله، انصحه مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، لعلك إن هجرته أن يزداد تكبرا وعتوا والعياذ بالله. إلا طبعا في حالات مخصوصة، هذه حالات أخرى، لكن مثل هذا الأخ يناصح، يعلم، يبين، يطلب من بعض الذين يعرفونه من أهل يعني الذين أكبر منه سنا أو أعلم منه سنا أن يناصحوا. أحد عنده سؤال ما يتعلق بالدرس؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.